هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلت. اختلاف الثقافات، قصة الله في مجتمع قائم على الخزي. لو معاك كتابك المقدس واتمنى انه دايما يكون معاك، بدعوك انك تفتح معايا انجيل لوقا واصحاح 4. دي الحلقة قبل الاخيرة في سلسلة اختلاف الثقافات اللي بتدور حوالين مشاركة ايماننا في الثقافات المختلفة. في الحلقات اللي فاتت شاركنا قصص إيماننا وإزاي الله بيعمل وسط عيلة إيماننا، والمرة دي جات لنا قصص كتير تاني، بس واحدة فرقت معايا جدا. القصة دي بخصوص رحلة فنزويلا اللي حكيت لكم عنها، واللي قادها فريق التسبيح بتاعنا، وكان مسافر فيها أكتر من 100 واحد من أعضاء كنيستنا. راحوا المطار يوم 2 الصبح، وكانوا لسه فيه على وقت الظهر، ومشيوا بالليل بس مش على طيارة، على عربياته. روحوا بيوته. طلع حد من اللي في مكتب الطيران اللي ماسك الرحلة في فنزويلا اتقبض عليه وتراقب كل الشغل اللي اشترك فيه. فريقنا بقى مش عارف يعمل ايه، كل حاجة كانت جاهزة لكن تجهيز 5 شهور راح بسبب الشخص اللي بيشتغل هناك ده. يوم الثلاث أعضاء من الفريق كانوا بيحاولوا يطلعوا الرحلة، لأنها لو ما طلعتش الثلاث يبقى البديل السبت أو الحد، وطبعا ده متأخر جدا، لكن للأسف ما عرفوش. بعدها حاولوا يطلعوا أكبر عدد ممكن على الرحلة اللي مسافر. بدأنا ندور طبعا على رحلات مختلفة على الإنترنت، لكن للأسف ما لقيناش أماكن تذكر. بس من خلال علاقات بعض الأعضاء بناس في فنزويلا قدرنا نوصل لشركة سياحة هناك تقدر تشوف كل الرحلات اللي رايحة لفنزويلا، وتقدر تحجز أكبر قدر ممكن من الأماكن علشان فريقنا يسافر. وفي خلال 7 ساعات بقى في أماكن لـ70 فرد في رحلات مختلفة. الله دبر لـ70 فرد إنهم يروحوا، بس ده كان معناه إن مش كل الفريق هيقدر يروح. ما كانش الأمر ممتع يوم الثلاث ده. تخيل تحضر لرحلة زي دي لمدة شهور وفي الآخر ما تطلعش بسبب مشكلة زي دي. أنا بكتب الرسالة دي علشان أفكر فريقنا وأعضاء كنيستنا بأمرين محتاجين نفتكرهم في الإرسالية اللي بنقدم نفسنا ليها دي. أول حاجة، الإرسالية العظمى بتبدأ بقول يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. ده معناه إن يسوع ليه سلطان إنه يحرك السماء والأرض علشان رحلة طيران هتطلع. هو ليه سلطان يعمل كده؟ نقدر نثق في سلطانه حتى في وسط الظروف اللي لا يمكن تفسيرها. الله مسيطر على زمام الأمور. لما فريقنا وصل اتفقوا مع سواق أتوبيس مختلف عن السواقين اللي عادة بنتفق معاه. السواق ده أخدهم مناطق فقيرة جدا، وزعوا فيها أكل وشاركوا البشارة مع ناس مختلفة هناك. السواق ده بص لحد فنزويلي مع الفريق وسأله: الفريق ده بيعمل ايه؟ ايه الرجاء والفرح اللي على وشوشهم ده وهم في مكان فقير زي ده؟ وبكده فتح الباب للفنزويلي ده اللي مع فريقنا انه يشاركه بالبشارة، ويقول له ان السر في المسيح. فالسواق بص للشخص الفنزويلي اللي ما كانش المفروض يكون مع الفريق الاسبوع ده وقال له: انا عايز اللي عندهم ده، تقدر تحكي لي اكتر عن يسوع ده؟ وبعدها صلى علشان يقبل المسيح. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أيوة، هو يقدر يحرك جبال علشان طيارة معينة تطلع، ويقدر كمان يحرك جبال علشان يوصل بناس للخلاص والعلاقة مع الآب. تاني حاجة أحب نتعلمها كعيلة إيمان هي أننا لو هنقدم نفسنا للإرسالية يبقى محتاجين نكون مجتهدين. الأمر طبعا مش هيكون سهل، هيكون في تجارب مختلفة بتواجهنا، لكن فعلا الأمر يستحق، ويستحق إن احنا نتكل على الرب في الأمر ده. دلوقتي فريقنا بيقود مؤتمر تسبيح هناك في فنزويلا، وفيه بنقدم التعليم اللي أخدناه لأكتر من 200 قائد تسبيح من كل أنحاء فنزويلا، وهم بدورهم هياخدوا التعليم ده ويقدموه كمان في كوبا قريب. دلوقتي في 200 خادم من فنزويلا بيسمعوا ان كلمة الله محورية في تسبيحنا، بيأكلوا الكلمة أكل. والجميل في الأمر انهم هياخدوا التعليم ده كمان لكوبا، اللي صعب ان احنا نروحها بنفسنا. الكلمة هتبقى محورية في التسبيح في كل كنايس كوبا، نتيجة للي احنا تعلمناه هنا عن التسبيح: الرب صالح، والأمر يستاهل ويستحق اننا نجتهد علشانه. علشان كده خلونا نفتكر ان حتى واحنا مش فاهمين ومش عارفين إجابات على كل الأسئلة، لكن الله بيعمل. يمكن هيغير الأوقات الأسبوع ده علشان يحقق أمور لمجده. شفنا في الحلقات اللي فاتت قصة الله في مجتمع قائم على الذنب وقصة الله في مجتمع قائم على الخوف، وفكركم اننا بنشوف نتائج الخطية التلاتة حسب تكوين تلاتة، الذنب والخوف والخزي، وبنشوف ازاي الانجيل بيتعامل مع كل نتيجة من النتائج التلاتة، وتكلمنا عن ازاي في ثقافات معينة واحدة من النتائج دي بتكون واضحة اكتر من الباقي عنها في ثقافات تانية، وتكلمنا عن ازاي الثقافة الغربية مسيطر عليها الذنب بالاكتر. بنعرف الامور حسب الصح والغلط، وشفنا ازاي قصة الله بتتعامل ازاي مع ذنبنا، وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الثقافات كمان المبنية على الخوف. كتير من ثقافات امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا كمان مبنية على الخوف والقوة اكتر منها على الذنب والبر. في صراع دايم مع الامور الخارقة للطبيعة، الالهة المختلفة او الاسلاف او الارواح، او خوف دايم من الامور الخارقة للطبيعة اللي ممكن تكون بتحصل. لكن إله الإنجيل بيخاطب الخوف ده بقوة يسوع المسيح. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الخزي، نتائج الخزي في ثقافات مختلفة، الخزي والكرامة. الكلمات دي ممكن تكون مألوفة في الثقافات الغربية، لكن الحقيقة مش سايدة فيها زي ما هي سايدة في ثقافات الشرق الأوسط. وخلوني أشارككم ببعض القصص اللي مرسلين في الشرق الأوسط حكوها. واحد كتب وقال التاكسي بتاعنا وقف فجأة، نزلنا لقينا بنت في سن المراهقة بتموت على الطريق، اتضربت بالرصاص 4 مرات. جاء أخوها مع 2 ضباط بوليس وهو بيقول أنا قتلتها لأنها كانت في وضع غير أخلاقي مع راجل غريب، وحسب قوانين البلد دي أخوها كان بريء، ما ارتكبش جريمة قتل، إنما هو حافظ على شرف عيلته. واحد تاني كتب بنت هربت من بيتها، وبعدها عيلتها عرفوا إنها اتجوزت حد من ديانة مختلفة فهاجوا جداً. البوليس حبس البنت علشان يحموها من عيلتها، والكبار بتوع العيلة بقوا يأنبوا الأخ والأب، لحد إمتى هنحط رأسنا في الأرض من الخزي؟ مش هتعملوا حاجة علشان تطهروا شرف القبيلة علشان نقدر بقى نرفع رأسنا ونعيش بكرامة من جديد؟ وأخيرا العيلة وافقوا يدفعوا للبوليس $50,000 كضمان إنهم مش هيأذوا البنت، وفعلا البوليس أطلق سراحها لعهدة أهلها، وخلال ساعات كان الأب والأخ قتلوها، والعيلة كلها فرحوا إن شرف عيلتهم اترد. في حد تاني كمان كتب وقال من سنين طويلة جندي عربي سلاحه انطلق عن غير قصد فقتل زميله في الجيش، وبعد ما اتسجن 7 سنين أفرجوا عنه بس بشرط إنه يسيب البلد، وبعد ما عاش حوالي 20 سنة في أمريكا قرر في يوم يرجع ويشوف أهله، ولما تسمع خبر إنه رجع اتجمع مجموعة شباب بعضهم ما كانش لسه اتولد وقت الحادثة، حاوطوا البيت اللي قاعد فيه وقتلوه، اتردت لهم كرامتهم واتنزع عرهم. قصص مفزعة لكنها بتوضح لنا صورة الشرف والعار اللي بتحرك ثقافات معينة. أنا سمعت عن قصص زي دي لكن ما فهمتهاش فعلا لحد ما زرت الهند وقابلت زيمير هناك. زيمير مؤمن جه من خلفية مش مسيحية، كان عمره 18 أو 19 سنة لما ابتدى يظهر اهتمامه بالمسيحية، كان عايز يعرف مين هو المسيح. مجرد ما أبوه وإخواته عرفوا باهتمامه ده كبوه وضربوه وأهنوه، يومها طردوه كمان من البيت وقالوا له على البوابة إنه مش مسموح له إنه يرجع البيت ده تاني. حكالي زمير والدموع في عينيه إزاي قضى الليل كله بيخبط على البوابة عايز يدخل البيت لكن محدش بيسمع له. حكالي كمان ازاي اتحول من فرد في عيلة لفرد بيحاول يتصالح مع عيلته لكنهم بيتجاهلوه، وفي النهاية ابوه واخواته بعتوله شهادة بقسم علشان يمضيها، بتقول انه موافق انه ما يحضرش جنازتهم لما يموتوا لانه جاب العار لعيلته بانه امن بالمسيح، وهو في النهاية امن بالمسيح فعلا. في اماكن في العالم الصح والغلط مش هما الصورة السايدة فيهم زي الكرامة والعار. في أماكن في العالم مش بتفكر فيها إنك تقول الحق هو ده الصح والكذب يبقى الغلط، إنما اللي بتقوله إما يجيب كرامة أو عار لعيلتك لقبيلتك ليك وللناس اللي حواليك كمان. في أماكن زي دي الواحد يتساءل إزاي إنه يقدم البشارة؟ لو كل اللي نملكه هو فهمنا للخلاص شرعيا، إزاي بفهمنا ده نقدر نقدم الخلاص لناس مش بتفكر من منطلق الصح والغلط؟ لما نبتدي نسأل السؤال ده نقدر نتعمق أكتر في فهمنا للكتاب المقدس واللي بيعلمه لنا عن عمل البشارة في حياتنا. يمكن تندهشوا لما تعرفوا أن العهد القديم والجديد فيهم الكرامة والخزي كمواضيع رئيسية. من بداية العهد القديم الله بيخلص شعبه من العبودية لحرية أرض المعاد ويرد لهم كرامته، وفي نهاية العهد القديم ياخد شعبه من السبي لأرضهم ويرد لهم كرامته. في القرن الأول كمان نشوف يسوع في مجتمع زراعي في كرامة وخزي للفرد أو الجماعة ومبنيين على عيلتك وثروتك وتعليمك، وده لسه الحال لغاية دلوقتي في ثقافات كتير. لكن إزاي الإنجيل بيخاطب الأمر ده؟ ده اللي هنتعمق فيه في حلقة النهاردة. خلونا نبص مع بعض على لوقا أصحاح 4 وعدد 14. هنبص على آيتين معينين. في الحلقات اللي فاتت كنا بنبص على آية أو اتنين بيلخصوا لنا صورة البشارة في ثقافات مختلفة، وبعدها كنا بنبص على قصص مختلفة من الكتاب المقدس بتوضح الصورة دي. في لوقا 4 من 14 يقول: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. دي من أول المرات اللي نشوف فيها ذكر للخدمة في المجمع. كانت الخدمة في المجمع بتبتدي بالصلاة والبركة، قراية وصية اسمع في تثنية 6 من 4 ل9. بعد كده كانوا بيقروا من الناموس ومن الأنبياء، كانوا بيتقروا والكل واقف، بعد كده يقعدوا وحد يفسر النصين اللي تقروا. دي صورة يسوع وهو بيقرأ من الأنبياء، بعد كده يقعد ويبتدي يشارك: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. جملة جريئة جدا. يسوع هنا كان بيقرأ من أشعياء 61 عدد 1 و2 وأشعياء 58 عدد 6، وقدم صورة الإطلاق للمأسورين اللي هنتناولها في نهاية وقتنا مع بعض. لكن دلوقتي عايز أوريكم أن اللي قاله يسوع ده بمثابة فقرة تلخيصية لإنجيل لوقا بالكامل. هنا يسوع كان بيقول هو جي ليه؟ الله أرسله علشان يبشر المساكين وعلشان ينادي بالحرية للمأسورين وللعمي بالبصر، علشان يحرر المضطهدين ويعلن سنة رضا الله. علشان كده هو جه، هو تحقيق كل الأمور المذكورة في العهد القديم. عايز نشوف قد إيه الكلام ده كان جريء من ناحيتين. أول حاجة خلونا نفكر إزاي يسوع بيعلن إنه يقدر يعكس حالتنا. خلونا نشوف صورة الكرامة والخزي في الأعداد دي. في لوقا 4 18 و19 بنشوف صورة للخزي للفقراء والمساكين والعمي والمضطهدين. دي صورة للخزي في القرن الأول، ومعها كمان بنشوف صورة للكرامة للبشارة والحرية ورد البصر وعتق للمضطهدين. نشوف الخزي والكرامة الاتنين جنب بعض. في القرن الأول كان في طبقية في المجتمع، نشوف ده من خلال صفحات العهد الجديد. كان في مجموعات طبقية متنوعة في القرن الأول، ومعظم الكرامة أو الخزي اللي في حياة الناس كانت بتبقى متوارثة، بتنسب للفرد، بيتولد بيها، بتتولد في طبقة معينة من الناس. يمكن تحاول تعمل حاجات تجيب لك مجد، أو يمكن تعمل حاجات كمان تغذيك، لكنك على كل الأحوال أنت واحد من الطبقة دي. الأمر شبيه بالطبقية الهندوسية اللي كانت سايدة في الهند لسنين طويلة، وعلى الرغم من أنها مش شرعية دلوقتي لكن لسه متفشية هناك. لما كنت هناك شفت مجموعة من دلس، ودي أقل طبقة هناك، ما لهمش أمل أنهم يخرجوا من الطبقة دي. مهما تعبوا واشتغلوا ما يقدروش أنهم يحلموا أنهم هيخرجوا من الطبقة دي. دي الطبقة اللي اتولدت فيها وهتفضل عايش فيها. وفي نفس الوقت في طبقات أعلى، لو أنت في واحدة منها يبقى هو ده مكانك اللي اتولدت فيه وبتنتمي ليه. الصورة في القرن الأول كانت مشابهة لده جدا، انت بتتولد في مجموعة معينة ليك قدر معين من الكرامة أو الخزي، ده مكانك في الحياة. لكن يسوع يجي للساحة ويقول أنا لي القوة أني أعكس حالتك، أعكس طبقتك إنجاز التعبير. بيقول أنا لي القوة أني أقدم بشارة للمساكين، لي القوة أني أحرر المضطهدين وأطلق المأسورين. يسوع هنا بيقول أنا لي القوة أني أعكس الوضع اللي العالم ادهولك. خلونا نشوف ده من خلال 5 قصص، عايز أوريكم باختصار كل قصة من دول وهي بتتكشف، وعايزكم تفكروا في الجوانب المختلفة لكل قصة من القصص دول. 1، الانعكاس اللي حصل من نقيض لنقيض، و2، علاقة ده بالناس من كل الأزمان واللي يسوع بيقوله لنا. أول قصة في لوقا 5:12، قصة مذهلة عن إزاي يسوع بيعكس أوضاعنا. بيقول وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا أريد فطهر، وللوقت ذهب عنه البرص. فأوصاه أن لا يقول لأحد بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. ده الانعكاس اللي عايزكم تشوفوه في الفقرة دي، الراجل المصاب بالبرص راح ليسوع، ويسوع عكس حالته من نجس لطاهر، من نجس لطاهر. محتاج تفهم السياق هنا، لما ترجع للعهد القديم بالتحديد في لاويين 13 و14، هتشوف قوانين متشددة جدا بخصوص الناس المصابين بمرض البرص. البرص هو حالة جسدية، مرض جلدي، وعلى مدار الكتاب بنشوف أنواع مختلفة من الأمراض الجلدية، لكن أسوأها في البرص لما الأعصاب بتموت، فالإنسان بيفقد الإحساس بالألم، الأطراف بتمر بألم شديد لكن المريض مش مدرك ده فتبدأ تتشوه. في أحوال كتير كان البرص مرض ملوش علاج بالمرة، والبرص ما كانش بس حالة جسدية لكن كمان حالة اجتماعية نتيجة الناموس في لاويين 13 و14. البرص ما كانش بس مرض، إنما مرض معدي تخاف منه. لو مريض بالبرص تبقى قذر، تبقى كريه، مثير للاشمئزاز للي حواليك. ما ينفعش إنك تقرب من الناس، لو اضطريت إنك تقرب يبقى لازم تصرخ أنا نجس نجس، كان لازم تقول للناس إنك موجود علشان يبعدوا عنك. ناس كتير كانوا مقتنعين إنهم ما ينفعش يدخلوا حد أبرص لبيوتهم وإلا بيوتهم هتتلوث، وتخاف تمشي مطرح ما أبرص مشي ليحصل لك حاجة. حاول تتخيل النتائج الاجتماعية والنفسية والروحية كمان للمرض ده في حياة المريض. مفيش أي شك ما ينفعش تروح للهيكل وتتعبد. حتى أشعياء استخدم المرض ده علشان يوصف الخطية وتلوثها، ده مرض مفزع. وهنا مش بنشوف صورة شفاء عادية زي اللي شفناها في الحلقات اللي فاتت. في الواقع لما تقرأ لوقا 5:12-14 مش هتلاقي كلمة شفاء مذكورة بالمرة، إنما فكرة التطهير بتتكرر أكتر من مرة. أنت مش محتاج تتشفي من البرص، إنما محتاج إنك تتطهر من البرص. أنت قذر كريه ومثير للاشمئزاز، ده كان وضع الرجل الأبرص. مفيش في إيده حاجة إنه يعملها ولا حاجة بالمرة، ما يقدرش يروح لحد، فقد كل شيء، اسمه وعيلته وشغله، كل شيء، مفيش مجال للتفاعل مع الناس. شوفوا الرسالة هنا، من نجس لطاهر. يسوع بيكلم كل واحد حاسس إنه بلا حول ولا قوة، لكل واحد حاسس بالعجز. شوف ثقل وضع الرجل ده وهو بيتقدم ليسوع، شوف جرأة الحركة دي، بيتقدم ليسوع بدل ما يحافظ على المسافة بينهم وبيقع عند رجلين يسوع، بيركع ويقدم الإكرام ليسوع. اسمع بيقول له إيه، يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. الرجل ده مش شاكك هل يسوع عنده القوة إنه يطهرني ولا لأ، اللي شاكك فيه هو هل في حد مستعد يساعده في حالته دي. لو أردت تقدر أن تطهرني، ده راجل عاش حياته بالكامل والكل كان بيتجاهله، ودلوقتي بيطلب من حد انه يساعده، يا رب لو اردت تقدر انك تطهرني. ويسوع بيعمل ايه؟ بدل ما يسوع يبعد عنه بيقرب منه، وده في حد ذاته فعل مختلف عن اي حد تاني في المجتمع كان ممكن يعمله. ومش بس يسوع بيقرب منه لكن كمان بيمد ايده وبيلمس الراجل ده. شوفوا جمال الصورة دي، لو لمست أبرص بتنجس نفسك، بتخاطر إنك تحمل برصه على نفسك. يسوع هنا ما حطش إيده ورا ظهره وقال له ماشي ماشي اطهر، إنما مد إيده ولمس الراجل ده في وسط إحساسه بالعجز. تخيل الصدمة اللي على وش الراجل ده لما يسوع لمس جلده في الوقت اللي ما حدش بيقرب منه. دلوقتي في حد بيلمسه فعليا ويقول له أريد فطهر، فيدرك الأبرص إن الشخص ده مستعد إنه يحمل البرص على نفسه علشان هو الأبرص يبقى طاهر. الكلام ده شكله مألوف. يسوع مستعد إنه يحمل نجاستنا على نفسه علشان نبقى طاهرين، وبيقول لكل واحد حاسس بالعجز أنا هردك. يسوع بيقول اطهر، ففي الحال البرص يزول عنه كلمة واحدة وفورا يزول البرص. لو أأكد إزاي كان البرص مغطيه وإزاي فرقه في لحظة، فبقى يقدر يروح للهيكل ويقدم ذبيحة ويقول للكاهن شكلي بقى مختلف عن آخر مرة أنت شفتيني فيها، مش كده؟ اترد بالكامل، حياته بالكامل اتردت بالكلمة اللي يسوع قالها وهو بيلمسه. صورة الطهارة والنجاسة دي واضحة جدا في المجتمعات القايمة على الخزي، لكن مش عايز نحد الأمر على ثقافات تانية، لأنه حتى في كنيستنا هنا في كتير جايين وفي ماضيهم أمر محسسهم إنهم قذرين، سواء كان أمر عملته وبتتمنى إنك تنساه، أو خطايا صارعت معاها وتتمنى تمسحها من مخك، أو يمكن حاجات اتعملت فيك ما قدرتش تتحكم فيها في وقت كنت فيه ضعيف. أيا كان السبب ورا سنين من الأوساخ حسيت إنها بتغزو حياتك، أحب أفكرك إنه بناء على سلطان كلمة الله يسوع بيبصلك وبيقول أنا عايز أشيل النجاسة على نفسي ومستعد أخليك كامل وردك من جديد. يسوع مش بيبعد عنك في خزيك، بالعكس بيقرب منك في خزيك، بيمد إيده وبيقولك أنا هردك. لكل واحد حاسس بالعجز يسوع بيقوله أنا هردك. يسوع بيعكس وضعنا من النجاسة للطهارة. القصة الثانية في لوقا 7 وعدد 36، يسوع بياخدنا من الرفض للقبول. بيقول وسأله واحد من الفريسين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك. فقال قل يا معلم. كان لمداين مديوناني، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. شفنا يسوع بياخدنا من النجاسة للطهارة. تاني حاجة، يسوع بياخدنا من الرفض للقبول. في المشهد ده المرأة دي كانت واقفة تتفرج على الوليمة اللي حصل. كان أمر شايع وقتها إن ناس مش معزومين لولايم مهمة زي دي بين قادة دينيين إنهم يقفوا على جنب ويتفرجوا، ولو محظوظين ممكن إنهم ياخدوا في الآخر بواقي الوليمة. فهنا المرأة دي واقفة على جنب وفجأة تقتحم المشهد وتقرب من يسوع وتركع عند رجليه وتنزل شعرها. دي كانت ست معروفة بأسلوب حياتها المتحرر. مش عارفين إيه الأمر بالظبط، يمكن حاجة متعلقة بالدعارة أو حاجة علنية تخليها معروفة بخطيتها، لكن نشوفها ركعة عند رجلين يسوع بتسكب عطر على رجليه وتمسح رجليه بشعرها. وفورا سمعان الفريسي يفكر، أول حاجة مفيش معلم يهودي وامرأة بيتعاملوا مع بعض كده قدام كل الناس، وتاني حاجة يسوع بيدعي إنه نبي، لو كان نبي كان عارف مين الست دي وعرف خطاياه، وبالتالي ما كانش هيتعامل معاها بالمر. ومن ده سمعان استنتج إن يسوع مش نبي بسبب الطريقة اللي تجاوب بيها مع الست دي. هي عاشت في مجتمع كانت مرفوضة فيه بالكامل بسبب الخطية المنتشرة جدا في حياتها. جات للمشهد وهي بتتساءل إيه اللي هيحصل لما تعمل كده ليسوع. المثير إنك لما تاخد القصة دي وتحطها في سياقها الزمني مع باقي الأناجيل هتدرك إنها جات بعد وقت قصير من قول يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. سواء ده كان قبل الوليمة بالظبط أو لا، فمن الواضح إن في حاجة حصلت في قلب الست دي خلتها تثق في يسوع إنه ياخدها من مكانة الرفض لمكانة القبول. دي الصورة لكل المجروحين، لكل الواقفين على جنب بسبب خطيتكم أو سمعتكم، بسبب الأمور اللي تقدروا تتحكموا فيها واللي كمان ما تقدروش. لكل المجروحين يسوع بيقول أنا هستقبلكم. محدش فكر إن الست دي ينفع يتسمح لها تقرب من الترابيزة دي إلا يسوع. ما تفوتوش جمال الصورة دي. الست دي ما كانتش مضطرة إنها تظبط الأمور في حياتها علشان تقدر تتقدم لمحضر يسوع. مش ده اللي الفقرة بتعلمه لنا، إنما بتعلمنا عن ست معروفة بخطيتها وواضح إن اتجاه قلبها تغير فاتكلت على يسوع. بعدها يسوع يقول لها إيمانك قد خلصك، مش اللي عملتيه هو اللي خلصك لكن إيمانك خلصك. هي اتكلت عليه إنه يستقبلها فتقدمت لمحضره بكل أحمال حياتها، ويسوع قال لها إيمانك خلصك اذهبي بسلام. ردها هو قال أنا هستقبلك، هاخد جروحك والألام اللي اختبرتها في حياتك نتيجة لخطيتك، وأنا هتغلب عليها بإني أستقبلك ونعمتي هتغير حياتك. دي أخبار سارة لينا كلنا، مهما كان ماضينا مليان ومقدس، مهما كان اللي عملناه ولو حتى الأسبوع اللي فات، خبر سار إننا ندرك إننا التقدم ليسوع مش معناه إننا نظبط حياتنا وبعدها نتقدم ليسوع، إنما نتقدم ليسوع لكل غير نقي في حياتنا ونعمته بتغير حياتنا. ده مش خلاص مبني على أدائنا لازم نعمل فيه كذا أو كذا علشان نستحق الكرامة اللي يسوع بيمنحها لنا. يسوع بيمنحنا كرامة في وسط خطيتنا وبنعمته بيقول أنا هستقبلك. القصة الثالثة في لوقا 15 وعدد 11 دي يمكن من أكثر القصص المألوفة في الكتاب المقدس. في جدل في الأصحاح ده إذا كان مثل واحد ولا ثلاثة ولا أربعة، يمكن مثل واحد فيه ثلاث قصص مختلفة أو مثل واحد فيه أربع قصص مختلفة. أيا كان خلونا نشوف لوقا 15 من 11 ل 24. يسوع بيوصف محبة الآب وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كرة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكرة فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكرة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمنة واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. يسوع بياخدنا من النجاسة للطهارة، ومن الرفض للقبول، وتالت حاجة بياخدنا من كنا ضالين لأننا نوجد. عارفين القصة دي؟ الابن بيروح لأبوه يقول له إنه عايز نصيبه من الأملاك، الميراث اللي كان هيبقى من حقه لما أبوه يموت. وبكده كأنه بيقول لأبوه: أنا حالي هيبقى أحسن لو أنت مت، علشان هقدر أخد الأملاك اللي هتسيبها لي. ده بيحط على أبوه خزي وعار شداد جدا، ويبعد ويبذر كل أمواله، وينتهي به الأمر إنه بيشتغل وسط الخنازير وبيغير كمان من أكلهم. أكيد مش موقف كويس يلاقي نفسه فيه. فيرجع لنفسه ويسأل: يا ترى أقدر أرجع بيتي تاني؟ يستجمع شجاعته ويرجع البيت. وهو بيقرب على البيت بيتساءل رد فعل أبوه هيكون إيه؟ لكن بمجرد ما أبوه بيشوفه بيجري ناحيته. صورة مذهلة. أول حاجة لكون الأب مستني ابنه وشافه جاي من بعيد. حاجة رائعة إننا نعرف إنه مهما بعدنا فلينا أب مستنينا. لكن في حاجة تانية كمان، الأب جري. دي مفاجأة كبيرة للثقافة اليهودية في المثل ده، ودي المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها الله مستعجل في الكتاب المقدس. الأب بيجري على ابنه. طب ليه بيجري؟ من محبته لابنه، علشان عايز يوريه قد إيه بيحبه. أكيد، لكن في سبب أعمق من كده كمان. خلونا نفتح مع بعض سفر التثنية أصحاح 21 عدد 18. الفقرة دي هتغير فهمك لمثل الابن الضال بالكامل. ليه الأب جري وحضن ابنه أو وقع على عنقه زي ما لوقا بيقول؟ في عدد 18 في تثنية 21 بيقول: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخفون. أخدت بالك؟ حاجة قوية قوي. فاكرين صورة الكرامة والخزي؟ هي دي الصورة هنا. الابن مش بيجلب كرامة لعيلته لو بيغزيهم بأفعاله. ده اللي الناموس بيقوله. ليه؟ لأن الناموس بيقول إن اللي يجلب الخزي ده لأهله يستحق إنه يترجم. علشان كده الأب جري لابنه. لسان حاله بيقول: اللي عايز يرجم ابني لازم يرجمني أنا الأول علشان يوصل لابني. الأب بيغطي ابنه علشان لو حد حاول يرجمه الحجر يجي في الأب بداله. ده جمال البشارة لكل اللي حاسين بالعجز، اللي حاسين ان الله مش ممكن يقدر يسامح الامر ده او ده، ان الرب مش ممكن يردني. لكن اللي حاسين بالعجز يسوع بيقول: انا هنقذك. ده الله مستعجل علشان ينقذ شعبه، حتى لما بيجلبوا خزي تام على نفسهم بيسرع علشان يرد كرامتهم ديهم. لبسوه رداء، حطوا خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. هو مش عبد لكن حر في بيتنا. خلونا نحتفل. اللي كان المفروض يكون جنازة اتحول لوليمة، لأن الله بيخلص شعبه من خطاياهم. يا ترى اتحطيت قبل كده في موقف كانت خطيتك مغطياك لدرجة حسستك بالعجز وحسيت انك عمرك ما هتقدر تخرج منها؟ او يمكن في ناس بتحبهم وبتهتم لأمرهم هم اللي في الموقف ده. احب افكرك اننا بنخدم إله بيخلص شعبه من الخطية ومن أمور العالم ده. هو بيخلص شعبه من الخزي اللي الخطية بتجلبه. القصة الرابعة في لوقا 16 وعدد 19. ده مثل من جزئين، هنشوف الجزء الأول منه في عدد 19. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزة وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. خلونا نشوف إزاي يسوع بياخدنا من الفقر للغنى. الانعكاس في الفقرة دي مهول. واضح إن القصة بتبتدي بالتناقض بين رجل غني ولعازر. الرجل الغني كان لابس أرجوان موف اللي بيشير لمدى غناه في العالم ده. كان عنده كل شيء ممكن يكون بيتمناه. من ناحية تانية في لعازر اللي ما كانش قادر إنه يعمل حاجة غير إنه يقعد ويسيب الكلاب تلحس قروحه وجروحه. صورة مؤلمة جدا لفقر العازر. لكن بعدها الاتنين بيموتوا وكل حاجة تتعكس. فنشوف لعازر بيتمتع بالوليمة جنب إبراهيم، ونشوف الراجل الغني في ألم شديد. 4 مرات يقول الكتاب إنه في عذاب، ونشوف هو لا يمكن تتعبر. دي صورة لإزاي يسوع بياخدنا من الفقر للغنى. بنشوف على مدار إنجيل لوقا تأكيد على الفقر، والمسيح بيعمل إيه وسط الفقر ده، مش بس الفقر المادي لكن كمان الفقر الروحي. ما تنسوش النقطة دي. مش هدف القصة دي تقول لنا إن لو إحنا فقراء ماديا في العالم ده هنبقى أغنياء في السماء، ولا لو إننا أغنياء في العالم ده يبقى إحنا هنروح الجحيم. مش ده اللي الفقرة الكتابية بتعلمه لنا. إبراهيم كان معروف إنه غني جدا في العهد القديم وهو قاعد جنب العازر. إنما الصورة هنا للفقر في الاتكال على الله، للثقة في الله. وإن كنت أعتقد إن للأمر علاقة كمان بمستوانا المادي. لما تروح بلاد فقيرة وتشوف إيمان الناس هناك، إيمان نقي جدا. الناس سهل عليها تتكل على الله لأن ما عندهمش أمور العالم إنهم يتكلوا عليها، في حين أنه في مجتمعنا الحديث سهل جدا نعتمد على الحاجات اللي احنا بنمتلكها بدل ما نتكل على الله اللي بنخدمه. فهنا بنشوف نقلة من الفقر للغنى. يسوع بيخاطب كل المتضعين، كل اللي بيتكلوا على الله إنه يديهم كفايتهم، يديهم قوتهم. لكل المتضعين يسوع بيقول أنا هكافئك. خلوا بالكم من النقطة دي، في مكافأة قبل وبعد الموت. الفرق إن قبل الموت كانت المكافأة للغني، كان بيملك كل ما يتمناه. لما عبروا الناحية التانية اتعكست المكافآت بالكامل. الله منح كرامة بدل ما نحاول نكسب كرامة لنفسنا. لكل المتضعين اللي بيتكلوا عليا، مهما كان اللي العالم ده بيجلبوا عليكم، مهما كان اللي معاكم أو مش معاكم، أنا هكافئكم. الاتضاع هو المهم هنا، محتاجين نشوف ده. وآخر صورة في لوقا 18 عدد 35، دي قصتنا الخمسة. نختم بيسوع في طريقه لأورشليم للصلب. يقول: ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع الجمع مجتازا سأل: ما عسى أن يكون هذا؟ فأخبروه أن يسوع النصرية مجتاز، فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت، أما هو فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، ولما اقترب سأله قائلا: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. شفنا الله بياخدنا من النجاسة للطهارة، ومن الرفض للقبول، من كون حد ضال لأنه يوجد، من الفقر للغنى. ودلوقتي بنشوف يسوع بياخدنا من العمى للبصر. الأعمى ده مذكور في رواية مرقس للأحداث إنه اسمه بارتيماوس، بيصرخ ليسوع: يا يسوع ابن داود ارحمني. كان أعمى، ونتيجة العمى لجأ للشحاتة على جنب الطريق. الأعمى في المجتمع ده ما كانش يقدر يعمل حاجة تاني غير كده، وهو قاعد سمع أن يسوع جاي فبدأ يصرخ، والجموع اللي حواليه حاولوا أنهم يسكتوه، لكن صرخ بصوت أعلى: يا ابن داود ارحمني. عايزكوا تشوفوا حاجة في الصورة دي، يسوع بيقول له كلمة واحدة: ابصر. ففجأة نظر الأعمى يتردله. لكن مش عايزكوا تشوفوا الصورة الجسدية، لكن كمان الصورة اللي وراها لكل اللي محتاجين شفاء. يسوع بيقول: أنا هعلن ذاتي ليك. خلوا بالكم الفقرة دي بتتكلم عن البصر. في الجزء ده من لوقا يسوع كان قرب من الصليب، والناس بتتساءل مين يسوع ويا ترى ينفع يأمنوا بيه. كل اللي كانوا شايفين يسوع كانوا شاكين فيه، لكن يجي راجل أعمى عارف كويس مين هو يسوع، وقال له: يا يسوع ابن داود ارحمني. صرخ طالب للشفاء، فيسوع رد: أنا هعلن ذاتي ليك، إيمانك شفاك. يسوع جلب نور وسط ظلمته، أظهر ذاته بوضوح للراجل ده. والجميل في الأمر أنه اتنقل من أنه يبقى شحات على جانب الطريق لأنه يمشي جنب يسوع وهو بيمجد الله. يسوع بيعكس حالتنا. شفنا 5 أمثلة لكده: من النجاسة للطهارة، ومن الرفض للقبول، من كون حد ضال لأنه يوجد، من الفقر للغنى، وكمان من العمى للبصر. من إنجيل لوقا يسوع بيتكلم في مواقف كرامة وخزي، بيعكس حالتنا في المواقف دي. لكن القصة مش بتنتهي هنا. يسوع مش بس بيعكس حالتنا، لكنه كمان بيفدي نفوسنا. خلونا نشوف الصورة المطلقة للكرامة والخزي في إنجيل لوقا. لما يسوع يتنقل من الصليب للقيامة، ما تنساش رسالة الصليب. خزي وعار خطايانا اتحط على يسوع، وهو بيتهان وبيتضرب ويتجلد وكمان يتف عليه، اتسمر على الصليب، وكان عارنا اتحط عليه، اتعلق على الصليب بخزي وعار قدام كل اللي بيمر بيه. لكن الله أخذ صورة الخزي المطلقة دي وحولها لصورة كرامة مطلقة في قيامة المسيح. وده يرجعنا لكلمات يسوع في لوقا 4 لما قال إنه جه علشان يطلق المأسورين في حرية ويكرز بسنة مقبولة للرب. المثير في الأمر إنك لما ترجع لأصل المقولة في أشعياء 61 وترجع أكتر للاويين 25 هتشوف ذكر لسنة اليوبيل. سنة اليوبيل كانت بتيجي كل 50 سنة، كل 50 سنة بيعلن إن لو حد عليه دين بيتلغي، لو حد مر بظروف صعبة وبقى عبد بيتحرر. كل 50 سنة الله كان بيساوي الموازين إنجاز التعبير. فلما يسوع يجي للمشهد في لوقا 4 ويقتبس من أشعياء 61 بيقول إنه جه يطلق المأسورين في حرية ويكرز بسنة مقبولة للرب ويروح للصليب ويموت عليه ويقوم من القبر. بكده بيقول لكل المأسورين بالخطية، لكل المقهورين بسبب خطاياكم وفي وسط خزيكم، أنا جيت أحرركم، أنا هطلقكم. دي صورة الإنجيل في مجتمع قائم على الخزي. يسوع بيقول لك في وسط خزيك أنا هأطلقك. يسوع أخذ خزينا وحوله الكرامة. أتمنى تفكر بجد إزاي الله جلب مجده في وسط خزي، لأن ده أمر قوي تقدر تشارك بيه في مجتمع قائم على الخزي.